لله في الآفاق، لله في الآفاق، لله في الآفاق.
فاسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهداها، وقل للشهد من حلها كاها، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرج، ما الذي صفاك؟ واسأل شعاع النجم يدنو وهو بعد كل شيء، ما الذي أدناك؟ ما الذي أدناك؟ وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب، فسأله من أرساك. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه، فسأله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى، فسأل من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى، فسل من الذي أطغاك.
ثم إن الخبراء قد أثبتوا أن لكل إنسان رائحة عرق خاصة به وتختلف عن الآخرين، وهذا يشبه البصمة في الأنامل، وتتفاوت نسبة تركيز الرائحة من إنسان إلى آخر، فهي تشتد لدى الزنوج والهنود حتى إنها لتحس من بعد، وتضعف عند أقوام آخرين حتى لا يكاد أن يحس بها. ومرد ذلك في الإنسان إلى ما يتبخر منه في الهواء من أحماض عضوية طيارة تفرز المواد الدهنية التي تضفي على الجلد نعومته وملاسته بفضلها، وهي مادة تفرزها غدد دهنية مثبتة في الجلد، وعددها وريحها يختلفان من جلد إلى آخر من البشر. وكذلك فقد أثبت العلم أن رائحة الإنسان تختلف من سن إلى سن، فللرضع رائحة خاصة، وثمة فرق بين رائحة من يتغذى بلبن أمه وبين من يتغذى بلبن البقر، حتى إذا ما أدرك الصبي الحلم بدت فيه ريح خاصة سببها ارتشاف المني المتكون في الحويصلات المنوية، ثم لا يلبث أن تفوح منه رائحة الذكورة. وكذلك فإن رائحة الإنسان تتغير إذا مرض، كل مرض يعطي رائحة خاصة به حسب نوعية الإفرازات من تلك الأحماض العضوية الطيارة، فالمصاب بمرض السكر الشديد الوطأة تسطع منه رائحة الأسيتون، وهكذا. فخلاصة العلم تقول إن لكل واحد منا رائحة جلد خاصة به، وهذا كشف حديث، وهذا ما أشار له القرآن الكريم قبل قرون طويلة، حيث أخبر الله تعالى على لسان يعقوب حين اشتم رائحة قميص يوسف عليهما السلام، حين قال يوسف لإخوته:
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.
إني لأجد ريح يوسف. فهذه الآية تبين أن يعقوب عليه السلام ميز رائحة يوسف العبقة المختلفة عن ريح أي شخص آخر، فمن علم محمدا هذا العلم؟
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا الله.
وفي الأدمة وهي الطبقة الثانية للجلد توجد غدة العرق والتي تكف تلقائيا عن إفراز العرق في الأيام الباردة حتى لا يزداد جسم الإنسان برودة، وإذا اشتد الحر تفرز العرق بكثرة لتزيد من تبريد الجسم. فمن ألهم هذه الأدمة أن تصنع هذا وفي التوقيت والكمية المناسبين؟ من علمها؟ من هداها؟ إنما هو لا ريب
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
وإن غدد العرق تفرز في اليوم الواحد من 600 إلى 900 سنتيمتر مكعب، فيطرد الجسم بذلك فضلات الأملاح المعدنية وحامض البوليك والأحماض الدهنية الضارة من داخل الجسم، وإذا بهذه الفضلات تتحول إلى نافعة خارج الجسم فتقتل الجراثيم التي على الجلد فتدفع عن الإنسان أسباب المرض. اللهم هذه نعمة من النعم التي لم ولن يحصل الإنسان عدها، اللهم فاحفظ لنا النعم.
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وإن الجلد ليساعد في تنظيم حرارة الجسم حتى تبقى ثابتة باستمرار عند 37 درجة مئوية. هذا الجلد يعمل عمل المكيف للإنسان في ظروف ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بالجسم، إذ إن الأوعية الدموية تتمدد في الجلد فيأتيها الدم الدفيء من الأعضاء الداخلية فيتم فقدان الحرارة بالإشعاع ويتبخر العرق الذي تفرزه ملايين الغدد العرقية في الجلد، فيعمل بذلك عمل المكيف الرباني للإنسان. أما إذا أحاطت بالجلد ظروف باردة فإن الأوعية الدموية تتقلص حتى إذا هبطت الحرارة دون 15 درجة مئوية فإن الأوعية الدموية تبدأ بالتمدد ليأتي الدم الدافئ من الأعضاء الداخلية إلى الأعضاء التي يلفحها البرد القارس فلا تتجمد، وخاصة عند الكفين والأذنين. فسبحان الذي ألهم هذه الأوعية الدموية أن تتقلص أثناء الحرارة العالية وأن تتمدد أثناء البرد الشديد. ومع أننا نعلم أن غالب العناصر تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة فإن العملية هنا معاكسة، فالتمدد بالبرودة والتقلص بالحرارة.
أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب.
أخي الكريم، انظر كيف أبدعت اليد الصانعة خلقك بدقة وإحكام. فانظر إلى توزيع الشعر على جلدك، فترى أهدابا حول العين تتجدد كل 4 إلى 5 أشهر حتى تبقى محافظة على قوتها وصلابتها وحيويتها. فهناك قطع غيار دائمة لأهدابك يهديكها ربك الخلاق. فكلما تعرضت العين لأي خطر حتى ولو كان ظنيا، أقفلت الأهداب العين بسرعة البرق فحمتها. انظر لشعر الحواجب فوق العين، كيف يمنع سقوط العرق من الجبين باتجاه العين ويكمل محاسن الوجه. ثم هناك شعيرات تنبت على مدخل الأنف وفي قناة السمع الخارجية، تحمي الأنف من كل غريب ضار، وتحرس طبلة الأذن من كل حشرة أو ذرة غبار، فلا تنفذ فيها ولا تؤذيها. والشعر على الرأس، إذ تحيا الشعرة الطبيعية من 4 سنوات إلى 5، وما تكاد تسقط حتى تنمو مكانها شعرة جديدة. ولا يعرف أهمية الشعر على الرأس إلا أولئك الذين يدفعون أموالا طائلة ليجدوا طريقا لنمو الشعر. ولعل النساء أكثر حاجة لهذا الشعر، فهو سر الجمال والأنوثة. كما أن العلماء لاحظوا أنه يوجد بجوار بداية نمو الشعر عضلة صغيرة تمسك الشعر حتى تبقى معتدلة كالزهرة اليانعة، ويوجد تحت الشعر غدة دهنية تفرز الدهن بشكل دائم إلى سطح الجلد من خلال منفذ الشعر، فتحفظ الشعر والجلد من الجفاف والتشقق، وتبقي الشعر والجلد أملسين ناعمين. ويوجد في الشعر الطبيعي أصباغ تكثر أو تقل وهي تلون الشعر، فتراه أشقر ذهبيا براقا أخاذا، أو تراه أسود داكنا دافئا، أو خروبيا مرحا.
يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا
ثم إن العلماء قد لاحظوا وقوف الشعر بشكل عمودي، خاصة الشعر الذي يحيط بسائر الجسد كاليدين أو الرجلين وهكذا، يقف متعامدا متصلبا في الأحوال التي يشعر فيها المرء بأمر مفاجئ ومخيف أو مؤثر مفرح. إذ لاحظوا أن العضيلات التي تحيط بالشعرة من جذورها تتقلص بشدة حين يشعر المرء بخطر أو مفاجأة غير متوقعة، وبالتالي يتعامد الشعر واقفا كرد فعل مباشر لذلك المفاجئ مهما كان اسمه، فرحا أو محزنا أو مرعبا أو مهيبا. والجلد يتفاعل مع المحيط به حسب شعور المؤثر من قرب أو بعد، وهو ما يسميه العلماء بعملية القشعريرة الآنية، والتي سرعان ما تزول بزوال المسبب. ولعل القرآن أول من أشار إلى هذه الحقائق قبل أكثر من 14 قرنا، فيقول تبارك وتعالى عن الجلد والقشعريرة الآنية والتي تصيب جلود المؤمنين أصحاب القلوب الرطبة حين سماع القرآن:
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا الله.
القلب، ذاك المخلوق الصغير الذي لا يزيد حجمه عن قبضة اليد الواحدة، ذاك الجهاز الذي لا يعرف ليلا ولا نهارا، ولا يعرف نوما ولا خوارا، دؤوب في العمل لا يعرف الملل، منذ بداية تكوين الجنين حتى موت الإنسان يمكنه العمل باستمرار دون انقطاع قط، ولا استراحة صباح ولا مساء. لقد سجل لنا القرآن أن نوحا عليه السلام لبث داعيا حيا 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا بالطبع غير العمر الذي سبق مرحلة الدعوة، وكل ذلك الوقت والقلب يعمل بإذن ربه فيه. فأي صانع هذا الذي دب فيه الروح والحياة فيعمل بانتظام ورتابة ودقة ما لم يصبه مؤثر خارجي، وبهمة ونشاط يوزع ويضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ولا يحتاج إلى صيانة لقطعة منه؟ هذا إذا علمت أن القلب يضخ من الدم 5 لترات في كل دقيقة، أي ما يقارب 7000 لتر في كل يوم وليلة، أي ما يقارب 2,555,000 لتر في السنة الواحدة. فكم سيضخ خلال 70 عاما متوسط أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذاك هو القلب. أيها الإنسان، انظر في نفسك، انظر كيف بدأ خلقك ومما خلقت، ثم اسجد لربك عابدا طائعا شاكرا وسبح.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
فكل شيء عند ربك بمقدار. ذاك القلب، من يحركه دون أن يفكر الإنسان بحركته؟ فهو يعمل حتى في النوم، حتى في الإغماء يعمل دون إرادتك. ومن المعلوم أن هذا القلب يزن حوالي 312 جراما، وتبلغ ضربات قلب الرجل من 60 إلى 80 ضربة في الدقيقة الواحدة، وينبض في العام حوالي 40 مليون مرة، وفي كل نبضة يدخل القلب حوالي 1/4 رطل من الدم، وبالتالي يستطيع أن يضخ حوالي 56 مليون جالون على مدى حياة الرجل متوسط العمر. فأي محرك في الدنيا يستطيع العمل هكذا دون عطل أو خلل؟
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا
فمن الذي يلهم النائم أن يتقلب على جنبه وعلى ظهره مرات عديدة كل ليلة فتستريح عضلات الجسم من الثقل الضاغط عليها دون علمه؟ إنه الله الذي خلق للإنسان في أحد أجزاء مخه مركزا خاصا موجها للتحكم ولمراقبة جسم الإنسان أثناء النوم، ويقع في منطقة من المخ تسمى الهايبوتالاموس، وهو الذي يتولى وظيفة تنظيم النوم ليستريح الإنسان.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟
ويا له من صنع متقن ذلك المنبه والمراقب خلال النوم، صنع من؟ إنه
صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون.
يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا الله يا.
فالأوردة والشرايين لو تمعنت فيها كيف تنمو وكيف تتحرك وإلى أين تذهب وكيف تذهب، فهي تسلك أقصر طريق إلى العضو الذي تعمل على إروائه بالدم والعناصر المحددة لخدمة صحة الإنسان. فإذا غدت إلى اليدين والرجلين راحت تبحث وتلتمس وتتحسس لها طريقا في العمق قريبا من العظم لتسلم من الأذى الخارجي وتبتعد عن المخاطر التي تواجه سطح اليدين والرجلين عادة. وإذا عبرت بعضو يتغير شكله أو حجمه مضت ملتوية لتتيح لنفسها فرصة الهروب من عوامل المد والجزر والشد والرخاوة فتنجو من القطع. من هداها هذا؟ إنه
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم.
الدم يحتوي جنودا وضباطا للدفاع والهجوم على المحتلين لمناطق نفوذه، فحينما يدخل جسم غريب إلى مكان ما من جسم الإنسان كالجراثيم، فإن الكريات البيضة من الدم تسرع عبر الأوعية الدموية صوب المكان الذي وصله خطر الجراثيم، فتحيط بالجراثيم وتضرب حولها حصارا يمنع فيه التجول للغرباء، فتطبق عليها بما يسمى بالأقدام الكاذبة، ثم تفرز عليها مادة فتقتلها لتكون عبرة لمن بعدها من الغزاة المعتدين. ومثل ذلك تفعل مع الخلايا التالفة في الجسم فتلتهمها، ثم تفرز عليها إنزيمات تحطمها ثم تطرد بقاياها، لأن بقاء وجود الخلايا التالفة يشكل خطرا على حياة الإنسان. ثم إن هذه الكريات البيض من الدماء لو واجهت خلايا سليمة غير تالفة أو أنسجة سليمة في الجسد فإنها تنظر إلى هويتها ثم تسمح لها بالمرور بسلام وتعطيها جواز سفر داخل عالم الجسم ولا تمسها بسوء، لأنها لو فعلت غير ذلك فإن هذا يعني أن الجسم سيأكل نفسه. ولكنها الدقة في التقدير والخلق والهداية. فيا ترى من علم هذه الكريات التمييز والجندية المخلصة داخل الجسم؟ فلا يسعنا إلا أن نذكر إن نفعت الذكرى.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
وانظر إلى الطفل، ذاك المخلوق القاصر الضعيف، كيف منحه الله عددا من الكريات البيض في جسمه يفوق بكثير ما عند البالغين والكبار، وخصوصا تلك الخلايا الليمفاوية التي تنتج الأجسام المضادة فتمنح الطفل خاصية المناعة القوية. أيا ترى خلق الله ذلك عبثا؟ سبحانك ربنا.
ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار.
وقد لوحظ أن المرأة في فترة حيضها إذ تنسلخ بطانة الرحم الواقية عنه فإن عددا ضخما غير اعتيادي من الكريات البيض ينطلق كالجيش المندفع نحو الرحم بعد وصول أخبار سريعة من أجهزة المخابرات العاملة في المنطقة المنكوبة من الجسم إلى المخ، والذي بدوره يعطي الأوامر لذلك الجيش الأمين الذي لا يقهر إلا بمرض الإيدز. فالإيدز ما زال ذلك العدو الذي لا يقهر بالنسبة للكريات البيض من الدماء. وبعد وصول الكريات البيض بكثافة إلى منطقة الرحم المسلوخ يصبح بعد ذلك في أمان تام، بعد أن كانت الجراثيم ترقب لحظة الانسلاخ لتنقض على وليمة دسمة وخصبة لها. ولكن سبحان الذي خلق هذا العالم فينا الذي يسير بدقة متناهية وهدى دون عمش ولا غبش، اتصالات سريعة وجنود مجندة للدفاع والهجوم، وأوامر المقسم الرئيسي المخ مطاعة، وجميع الأجهزة في الجسم له منصاعة. ولكنك أيها الإنسان آية في آية، وليتك تدري فلربك تجري.
سنريهم آياتنا في الآفاق، في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
وإذا أصاب الإنسان نزيف ما بسبب جرح أو غيره، فإن المخ يصدر أوامره مباشرة ليستنفر عناصر تخثير الدم من كالسيوم وفيتامين كي ومادة تدعى ترومبين، ثم تجري تفاعلات عند الثقب تؤدي إلى تكوين شبكة من خيوط تمتد في كل اتجاه تتراكم عليها الكريات الحمر والبيض وصفائح الدم والبلازما، فتسد الوعاء الدموي بالدم المتخثر وتوقف النزيف. ولا يحدث التخثر إلا لسبب داع لذلك، ولو أن الدم يتخثر عبثا أو عشوائيا فإن قطعة واحدة متخثرة منه كفيلة بأن تسد شريانا في الدماغ، والذي سيؤدي إلى شلل نصفي مزمن. من علم هذه المخلوقات الدقيقة أن تعمل بهدى دون خلل في الوظيفة؟ من علمها التفكير والتفسير والتحليل فلا تتخذ قرارا أحمق واحدا؟ لا ريب، إنه الله
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم. يا
كلية ما خلت منها الآيات فهي تتكون من مليون مصفاة، والمصفاة هي النيفرون بالمصطلح الطبي، والكلية بحاجة لهذا العدد من المصافي، إذ إنه يرد الكليتين من الدم ما يقارب 1700 لتر في كل ليلة ونهار، ومجموع النيفرونات في كلا الكليتين يستقطر ويصفي 180 لترا في نفس المدة. وإن جدر أنابيب النيفرونات تميز المادة النافعة للجسم فتمتصها، وتميز المادة الضارة فتطلقها خارج الجسم على شكل بول. لذلك نرى أن الله تعالى قد خلق مسامات شعيرات النيفرون أدق من جزيئات المواد البروتينية، فلا تنفذ البروتينات النافعة من خلالها إلى أنابيب البول، الأمر الذي من شأنه أن يحفظ للإنسان المواد البروتينية من الضياع المستمر. هذا حقا خلق بقدر مقدور دقيق.
إنا كل شيء خلقناه بقدر.
يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم. يا الله يا
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين.
هذا اللسان، تلك القطعة اللحمية الصغيرة، ما أعجبها وما أعجب صنعها حقا. فالإنسان لسان، فإن حسن اللسان أبعد صاحبه عن الكب في النار. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. عدا عن أهميته في صياغة شخصية الإنسان، فبه يكرم أو يهان، فإنه يحتوي عاجب صنع الله. فهو يحتوي مجموعتين من العضلات، أولهما مجموعة تنطلق من اللسان وتنتهي فيه وتمتد مع اللسان بالطول أو بالعرض أو رأسيا، وحين تنقبض العضلات فيه تبسط اللسان أو تغير شكله أو تقصر طوله أو تقلل عرضه. وثانيهما مجموعة تأتي إلى اللسان من العظام المجاورة، وحين تنقبض فإنها تنقل اللسان من موقع إلى موقع. هاتان المجموعتان من العضلات تمنحان اللسان القدرة الفائقة على الحركة في جميع الجهات، فتساعد في النطق ومزج الطعام مع اللعاب وقلبه في الفم أثناء المضغ ثم بدفعه إلى الجوف. واللسان هو الذي يقوم بالمضغ والبلع وتذوق الطعام والتصويت بحروف مختلفة، وفيه 17 عضلة متحركة إلى كافة الجهات، وثلاثة أعصاب لتنظيم نقل الحس، وعلى سطح اللسان 9000 نتوء ذوقي لمعرفة طعم الحلو والحامض والمر والمالح. وإن حركة اللسان في أي اتجاه تنتج حرفا معينا دون غيره، وبذلك يكون النطق والبيان. وأثناء المضغ والبلع تفرز 6 غدد بفوهات اللعاب إلى الفم لتطرية الطعام وتهيئته المبدئية للهضم، بالاشتراك مع 36 جهازا قاطعا وطاحنا متمثلة بالأسنان. أما اللعاب في الفم فهو مزيج من مخاط يمنح اللزوجة للفم وإنزيم يسمى نيالين يهضم النشويات، وتوجد غدد في جهاز الهضم تفرز خمائر لهضم الطعام، وغدد أخرى تفرز مخاطا يمنح جهاز الهضم خاصية اللزوجة، فعندما تحس الغدد بالطعام يدخل جهاز الهضم فإنها تفرز الخمائر الهاضمة بقدر ما يلزم عملية الهضم فقط، ثم إن كمية اللعاب تساوي لترا إلى لتر ونصف يوميا فقط، ولو زاد هذا اللعاب لملأ الفم والحلق ولغص الإنسان بريقه ومنع من التنفس وعجز عن النطق. ثم ولو أن هذا اللعاب قل قليلا لتشقق الفم والحلق من شدة الجفاف. فسبحان الخلاق العظيم. ولكل موضع من اللسان دور في حاسة الذوق، فيوجد على الغشاء المخاطي للسطح العلوي للسان ما يقارب 10,000 من النتوءات الذوقية يدرك الإنسان بها الذوق، إذ تلتصق المادة التي يراد ذوقها بالحليمة بعد أن تذوب في اللعاب، ثم تنقل الأعصاب إشارات إلى مركز الذوق في قشرة المخ فيدرك الإنسان طعمها. فالبراعم الذوقية التي تدرك الحلاوة تقع على مقدمة اللسان، في حين التي تدرك الحموضة على جانبيه، والتي تدرك المرارة على مؤخرته، والتي تدرك الملوحة تنتشر على جانبي اللسان وعلى ذروته. ولا ننسى أهمية اللسان في عملية الكلام وتوزيع الصوت ونغماته المختلفة، بالتعاون مع ورشة من الأدوات كالأوتار الصوتية في الحلق وعضلات الوجه وغضاريف الحنجرة وتجاويف الفم والأنف وجيوب الوجه، لتمنح الصوت رنينا خاصا، فيكون لكل إنسان صوت مميز واضح النطق، كما الرزق حق مكتوب.
إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
ثم يسخر الله بعد ذلك الأعصاب ومركز النطق في قشرة المخ ليكون للكلمة معنى وبيان.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا الله يا الله.
يقول الله تعالى:
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين.
فقد عد الله الشفتين من الآيات التي تستحق أن تخص بالذكر دون كثير من غيرها من الأعضاء البشرية. ثم أكان لنا أن نتصور أنفسنا بلا شفتين، مكشرين فاغرين، يسيل اللعاب ويدخل الغبار إلى الصدور والذباب إلى اللهاء. ألا نشكر القدرة الإلهية التي جعلت لنا من الشفتين زينة لوجوهنا وسترا لفمنا وحاجزا للعابنا ومانعا من دخول الغبار إلى الرئتين، ليتنفس الإنسان من حيث ينفع التنفس من الأنف والخيشوم، وتصد المؤذيات عن الحلق والبلعوم. ولقد زود الله تبارك وتعالى هاتين الشفتين بقوة مرهفة من الإحساس، لتشعر بكل مؤذ مهما صغر، فتنبه العقل بالخطر فيأمرها بالإغلاق أمامه، أو أن تشعر بما يسر فتنفتح مستقبلة باسمة. وقد زودتا من تحت غشائهما المخاطي بغدد تفرز اللعاب لتظل رطبتين فلا تتشققا، وربطتا بأعصاب تجعل كل حركة لهما بإرادة الإنسان واختياره ليفتحهما متى شاء ويغلقهما متى شاء. فتبارك الله أحسن الخالقين. كما أن للشفتين أهمية بالغة في توضيح معالم الوجه، فحركة تفيد السرور، وأخرى تفيد الكشر، وأخرى تفيد الجدة، وهكذا.
يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم، يا رب لك الحمد العظيم.
والأنف لا يقل أهمية في صنع الإنسان السوي. وحتى تعرف أهميته عن قرب، فقط تصور نفسك بلا أنف، كيف سيصبح منظرك؟ وعندها ستعرف معنى قوله تعالى:
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
فالإنسان مركب ليكون حقا في أحسن تقويم، وهذا جواب لقسم طويل ليؤكد لك أيها الإنسان كما أنت مكرم عند ربك.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
فقط انظر للأنف كيف بواسطته تشم الأشياء، والشم مهم في الحياة، فبه تشعر بالحبور والسرور عند قربك من وردة عطرة، فتستشعر عظمة الخالق الذي زود هذه الوردة بعبير استخلصته النبتة من تراب. وكذلك بواسطة الأنف تستطيع شم ما هو قبيح، وهذا الشعور بقبح الأشياء بواسطة الشم مهم جدا في الحياة، فالقبح في الرائحة دليل على خطر مكنون، فما عجزت عنه العين من الكشف يمكنك بالأنف معرفة سوئه، كالطعام المتعفن أو الماء الآسن أو الكاز أو السلر في وعاء، فلا تشربه بعد التعرف عليه بواسطة الشم. فقد زود الله أنوفنا بخلايا حساسة ومخاطيات ذات غشاء قاعدي سميك، وهو أدمة رخوة فيها غدد مختلطة مركبة، وفيها عروق دموية وأخرى شعرية بلغمية، وشبكات عصبية متعددة ومتشعبة تنتهي في الأدمة وتنساب من ثناياها. وقد زود الله تبارك وتعالى الأنف كذلك بشعيرات لاستقبال الهواء وتنقيته وتنظيفه من أي شائبة، بالإضافة إلى أنها تدفئه إذا كان باردا حتى لا يصاب المرء باحتقان الشعب الهوائية، ويتم ذلك بواسطة شبكة من الشعر تقوم بترسيب الشوائب العالقة بالهواء. بقي أن نقول: حاول إغلاق أنفك لثوان بيدك وانظر ماذا ترى. لا شك أنك ستعلم أن الله ما خلق هذا باطلا سبحانه.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار.
لله في الآفاق، لله في الآفاق، لله في الآفاق.
فاسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهداها، وقل للشهد من حلها كاها، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ واسأل شعاع النجم يدنو وهو بعد كل شيء، ما الذي أدناك؟ ما الذي أدناك؟ وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب، فسأله من أرساك. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه، فسأله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى، فسأل من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى، فسل من الذي أجاج.